السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه في ديننا نساءنا وبناتنا وبناتكم، اللهم آمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وتقدمت الإشارة إلى بعض صور المفارقات الزوجية، فمن ذلك أو من تلك المفارقات الزوجية المفارقات بالخلع، وكما سلف مرارا فهذا من محاسن ديننا وليس من مساوئه كما يدعي بعض الزائرين. فمن محاسن ديننا أن امرأة ما لا تكره على أن تبقى مع زوج لا تحبه ولا تريده، بل ومن بدايات الزواج كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: إذنها صمتها. وفي الصحيح أن امرأة يقال لها خنساء بنت خدام أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن عم لي وأنا كارهة، ليرفع بي خسيسته يا رسول الله. قالت: إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته، ليرفع بذلك خسيسته، وأنا لم أرده يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وفي بعض الروايات أنها قالت: وبعد أن علمت أن حق المرأة أن تختار، ولكن لا تجبر الولي على اختيارها، إنما هي والولي يتفقان على شخص يريدانه معه. قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، أو كما قالت. فالحاصل من ذلك أن المرأة لا تجبر على الزواج ابتداء بشخص لا تحبه ولا تريده، وكذلك إذا تزوجت وبان لها من زوجها ما لا تقر به عينها، وبان لها من زوجها كذلك ما لا يتسق ويتفق مع أخلاقها، فلا أن تطلب الفراق. وقدمنا أن ذلك من محاسن ديننا، لأن المرأة ماذا تصنع إذا عاشت مع شخص لا تريده؟ لن تؤدي له حقه الذي أوجبه الله عليها تجاه زوجها، ومن ثم ستقع في المعصية وفي الإثم الشرعي. ولذلك فشرعت المفارقات الزوجية بأنواعها. زوج لا يريد أن يعيش مع زوجة ما، شرع له أن يفارق بالطلاق. زوجة لا تريد أن تعيش مع زوج ما، شرع لها أن تفارق بالاختلاع. زوجان ساءت العشرة بينهما، للقاضي أن يتدخل بفسخ الطلاق. أما غيرنا من الملل الباطلة والنحل التي ما أنزل الله بها من سلطان، فألزموا المرأة أن تعيش مع الزوج أبد الآبدين في الدنيا، وإن كانت تكرهه، وإن كانت تبغضه، وإن كان يكرهها والآخر، وإن كان هو الآخر يبغضها. كل ذلك يؤول بالمرأة وبالرجل على السواء أن يتجه وأن تتجه إلى الفاحشة، ومن ثم إلى جهنم والعياذ بالله. فشرع في ديننا الفراق للأسباب التي تشرع والتي معها لا يستطاع أن يقام الدين. ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس، عفوا، جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، والله يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وثابت بن قيس بن شماس، وللعلم، كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خطيب رسول الله يخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع. وكما جاء مسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له أهل البوادي بعد موت الرسول أو في حياة الرسول، ويكون للرسول المدن، قال النبي لو سألتني مثل هذه ما أعطيتكها. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. فثابت بن قيس كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مبشر بالجنة كذلك في حديث خاص، إذ لكونه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رفيع الصوت لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ظن ثابت بن قيس أن هذه الآية الكريمة فيه، إذ هو الذي كان يرفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، فاعتزل في بيته يبكي وبكاء شديدا، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يسأل عنه أين ثابت بن قيس، فذهبوا إليه فسألوه ما منعك أن تقدم على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأبعد حبط عمله، الأبعد من أهل النار، كان يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى النبي بذلك فقال بل هو من أهل الجنة. كل هذه التقدمة وهذه التوطئة للإخبار بأن ثابت بن قيس كان من أهل الجنة، ومع ذلك فإن امرأته اختلعت منه، فليس بمشين وليس بمعيب لشخص فاضل أن تطلب زوجته منه الاختلاع. بل رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم لما أدخل على ابنة الجون قالت أعوذ بالله منك، وتعوذت بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألحقها النبي عليه الصلاة والسلام بأهلها بعد أن أمر بكسوتها وإكرامها عليه صلوات الله وسلامه. فالحاصل بارك الله فيكم أن من محاسن ديننا ومن فضل الله علينا ديننا كله محاسن، أنه شرع للمرأة التي لا تحب البقاء مع زوجها والتي تخشى أن تفتن في دينها أن تفارق زوجها، ولكن كما لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا يتصور أن المرأة تذهب بمال الرجل وتتركه وتنصرف. فكم من شاب جمع طيلة حياته وجمع في جل حياته صداق المرأة وتزوج، فلا يتصور أن المرأة تأتي تأخذ هذا الصداق وفي اليوم التالي تقول له عفوا لا أريدك وتذهب بالصداق كله. ولذلك فإن النبي قال لفاطمة بنت لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أتردين علي حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. وفي هذه الصورة من صور المفارقات الزوجية، هل للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها أم أنه يأخذ ما أعطاها فقط؟ للعلماء في ذلك قولان. قول جمهور أهل العلم في هذا الصدد أنه يجوز له ذلك، لكن ذلك ليس من مكارم الأخلاق. وحجتهم في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إن خفتما لا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما أي على الزوج فيما أخذ وعلى الزوجة فيما أعطت فيما افتدت به. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقوي وجهة النظر الأخرى أنه لا يأخذ منها إلا الذي قد أعطاها، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم برد شيء زائد على الحديقة، إلا أن الجمهور أخذوا بعموم الآية الكريمة وقالوا قد تكون هناك أضرار ما معنوية لاحقت بالزوج غير تلك الأضرار المادية، وأيضا قد تكون هناك أموال أخذت أثناء العقد ولترتيبات العقود والأفراح بغير الصداق الذي قد دفع لها. فلذلك جوز الجمهور ذلك إعمالا لعموم الآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا وقد سلف وبينا أن الحديثين اللذين قد وردا في ذم الاختلاع كلاهما ضعيف، ألا وهما حديث المختلعات هن المنافقات، والثاني حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام علي رائحة الجنة. كلا الحديثين ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك، وكلاهما معلول. هذا وإن كان الفراق في الجملة لغير سبب يكره، وقد قدمنا أدلة ذلك، وبالله تعالى التوفيق. ثم مما يتعلق بالخلع، هل الخلع يعد تطليقة واحدة كما هو رأي جمهور العلماء، أم أن الخلع يعد فسخا ولا يعد طلاقا؟ بمعنى إذا اختلعت المرأة من زوجها ثم قدر وراجع هذا الزوج بعد زمن، هل هذه التطليق، هل هذا الاختلاع يعد تطليقة من التطليقات الثلاث التي للزوج على زوجته، أم أنه يعد فسخا ولا يعد طلاقا؟ في هذه المسألة أيضا أكثر من قول لأهل العلم. قول الجمهور والذي عليه العمل هنا في بلادنا أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة، الخلع يعتبر تطليقة واحدة بائنة، أي أن الزوج لا يراجع الزوجة إلا بإذنها وموافقة أوليائها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك فيريان أن الخلع فسخ، وأن الخلع لا يعتبر تطليقا، وعبد الله بن عباس لا يرى احتسابها، والباب الأدلة فيه تكاد تكون شحيعة جدا، إلا أن عثمان احتج بأن النبي قضى في مريم المغالية أن الخلع فيها بمثابة الفسخ، ولم يعتبر أو أمر أن تعتد بحيضة واحدة، فمفاد قصة مريم المغالية أنه اعتبر الخلع في شأنها واحدة، أو أن عثمان قضى فيها بواحدة. فهناك اختلاف بعض الشيء في الرفع والوقف، ولكن هذا من الحجج. وابن عباس احتج بالآية الكريمة ألا وهي قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال، أو أعيد الآية، الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، هذه بعد جزء من الآية لكن أعيدها، الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم ألا فإن طلقها فلا عفوا الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أعيد الآية الكريمة، الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أي رد أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال الله أيضا في الآية الكريمة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فإذا اعتبرنا الخلع تطليقة صارت أربع تطليقات، هذا توجيه ابن عباس، أو هذا استدلال ابن عباس لرأيه في أن الخلع يعد فسخا ولا يعد طلاقا. فعلى كل جمهور العلماء يرون أن الخلع يعتبر تطليقة واحدة بائنة من التطليقات التي للزوج على زوجته، وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن الخلع يعد فسخا. ومن ثم جاء الاختلاف أيضا في العدة التي تعتدها المختلعة، فعلى رأي الجمهور عدة المختلعة عدة المطلقة سواء بسواء ثلاثة قروء، وعند عثمان وابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بحيضة واحدة لإثبات براءة رحم، بل إن عثمان رضي الله عنه فيما ورد عنه أيضا بسند صحيح أنه قال إذا طال بها العهد فلا عدة عليها، يعني أنه لا حيضة ولا ثلاث حيضات إذا كان الزوج بعيد العهد بزوجته، كأن يكون مثلا مسافرا فرفعت قضية خلع في غيابه وهو لم يقربها منذ زمن. فعلى رأي أحد الآراء لعثمان رضي الله عنه أنه يرى أن العهد إذا طال بها فلا تعتد بحيضة ولا بثلاث. هذا بعض الوارد في الخلع، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. هذا ويقول هذا بالنسبة لما يتعلق بالخلع وأحكامه من ناحية اعتباره تطليقة أو من ناحية عدم اعتباره ومن ناحية الاعتداد بعده، هل بحيضة أم بثلاث حيضات، ومن ناحية هل يأخذ الزوج المخالع من زوجته أكثر مما أعطاها أو أنه يأخذ الذي قد أعطاها فقط. هذه أدلة الفرق في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ولا يلزم الذي تطلب منه زوجته الخلع لا يلزم أن ينتظر طهرها من المحيض، فنحن نعلم أن السنة في الطلاق أن يطلق الزوج في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. السنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. ومن العلماء من يضيف إلى طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة في كل مرة. هذا مفاده أن طلاق المرأة في حيضتها فيه إثم وقد تقدم الحديث عليه، لكن على كل هو واقع. أما المختلعة فيجوز لمن خالعها أن يقبل منها الخلع أثناء زمن حيضتها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن يا شيخ أسألك سؤال؟
تفضلي.
متى تبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، بعد من لحظة وفاته أم بعد خروجه من البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كان وقت الوفاة معلوم محدد، إذا كان وقت الوفاة معلوم محدد فتبدأ العدة أو تحسب العدة منذ وقت الوفاة المعلوم المحدد. أما إذا كان وقت الوفاة غير معلوم ولا محدد فتعتد منذ مجيء الخبر إليها، منذ مجيء الخبر إليها. أما القول القائل بأنها تعتد من يوم أن خرج زوجها من عندها فهذا الكلام ليس عليه دليل، فقد يكون خرج ومكث زمنا ومات بعد الزمن، فكيف نقول تعتد منذ أن خرج من عندها؟ إنما هذا محله إذا خرج من عندها فمات من توه. فالحاصل أننا بين أمرين، إذا كنا نعلم يقينا تاريخ الوفاة فالاعتداد من تاريخ الوفاة، إذا كنا لا نعلم يقينا تاريخ الوفاة فمنذ مجيء الخبر إليها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ عايزين بس بسأل عن العمرة، هل يجوز أن نعمل عمرة ثاني بروح مكة؟
تكرير العمرة من التنعيم كما يفعله بعض الناس ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الأصحاب، إلا فعلا فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعارض من العوارض، ألا وهو أنها كانت أدخلت الحج على عمرتها ولم تأتي بعمرتها بين يدي الحج، فكانت هذه التي صنعتها من التنعيم ما كانت تلك العمرة التي أدخلت عليها الحج، وإلا فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر الاعتمار من التنعيم بعد أن اعتمر عمرته الأولى، كذلك لم يرد ذلك عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك، كنت بس عايز أسأل، هل العزاء لا يكون إلا في الدفن؟ وبعد إذن حضرتك برضك كنت عايز بس أتأكد، وحضرتك بكرة هتصلي في العتبة؟
لا لا، غدا لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن التعزية فالتعزية واجبة بالإجماع، عفوا التعزية مستحبة بالإجماع. التعزية تعزية أهل الميت مستحبة بالإجماع، لكن يبقى النظر في صورة التعزية كيف تكون. هذا لم يرد به خبر ملزم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تعددت صور التعزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان النبي يرسل التعزية دون أن يذهب، كما جاءه من ابنته أن ابنا لها قد قبض فتعالى فأتنا، فأرسل النبي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ولم يذهب إلا لما أرسلت إليه وعزمت عليه أن يأتيها، فذهب النبي إليها وعزاها مع بعض أصحابه. وكذلك في هذا الصدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شهيدا في مؤتة، أمهل أهله ثلاثا ثم ذهب إليهم فعز زوجته أسماء بنت عميس، وطيب خاطر أبناء جابر رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى أبناء جعفر رضي الله تعالى عنهم. فالحاصل أن صورة التعزية ليست هناك صورة ملزمة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما التعزية على المتيسر، إن شئت بالهاتف، إن شئت في الطريق، إن شئت ذهبت إليه البيت، إن شئت في المسجد، في أي مكان كان حيثما تيسر لك. أما الحديث الذي فيه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فهذا الحديث عليه تعكير من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن على السواء. أما من ناحية الإسناد فلا يثبت إسناده، ففي سندي هشيم بن بشير دلسه عن راو يقال له شريك، وفي مرة وفي قول آخر عن راو يقال له المدائني، وشريك ضعيف والمدائني أشد جهالة. فالخبر من ناحية الإسناد ليس بثابت، ومن ناحية المتن عليه أيضا مؤاخذات، فإن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض، أو إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة أو مذهبة لبعض الحزن. فالشاهد من قولها، من قول الراوي، كان إذا اجتمع الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها، ثم إن قوله كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام، هل هنا اشتراك اجتماع مع أكل أم أن كل منهما منفرد ممنوع؟ ويعكر على هذا وذاك حديث عائشة الذي في الصحيحين فضلا عن ضعف السند، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
من فضلك يا شيخ لو سمحت، في امرأة زوجها عاوز يتزوج عليها للمرة التانية يعني، فهي بتشترط عليه ان هي يعني خالية من مسؤوليتها ناحيته، زي ما السيدة سودة رضي الله عنها عملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ووهبت ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنها. فده حلال ولا حرام؟ هو بيقول لها لا يجوز، وان انت كده تبقى قاسمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالسيدة سودة رضي الله عنها لم تفعل ما فعلت عقوبة لرسول الله كما تفعل هذه الأخت عقوبة لزوجها على زواجه، إنما هي لما أسنت وكأنه لم تعد بها كبير حاجة كالحاجات التي تحتاج إليها النساء من الأزواج، آثرت مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبقاء معه، فوهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك مرضات رسول الله، ليست عقوبة لرسول الله. أرجع فأقول إلى هذه الأخت التي قالت لزوجها: إن تزوجت علي فاجعلني في حل من أمرك، إن وافق الزوج وقال أنا متنازل عن حقي معك فلا بأس إذا رضي هو بذلك وقبلت هي ذلك، ولكن كما قال ربنا والصلح خير. وأيضا إن كانت تفعل ذلك عقوبة للزوج فلا يحل لها أن تمتنع من الزوج إذا أرادها، لأن النبي قال: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ليش مصطفى؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك سيدنا بالله عليك، كان لي سؤالين عندك في حلقة الفتاوى اليوم، هو أجبت عن واحد وبقي واحد. سؤال عند تجديد المقابر، ماذا نفعل في العظام القديمة يعني؟
اجمعها مع بعضها في أي مكان آمن حيث لا تنتهي. اجمعها مع بعضها برفق في مكان آمن حيث لا تمتهن. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله.
وإياكم وإياكم. تفضل.
عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، عندي قد اشتريت مجموعة من قطع الأراضي قبل عامين، ففي العام الماضي أخرجت الزكاة، لكن نحن في الأردن نعاني كساد من أسعار الأراضي، تدنت إلى درجة يعني يكسد فيها المال، فهل علي الزكاة؟
عفوا نعم. أنت اشتريتها بقصد الاتجار فيها؟
نعم بقصد الاتجار. نعم.
عليك زكاة تقيمها بأدنى سعر يمكن أن تشترى به. فمثلا إذا قلت الآن هذه الأرض بألف لن يشتريها أحد، لكن إذا قلت بسبعمائة تهافت الناس عليها، فتقدر السعر على هذا الذي يتهافت الناس على شرائها في حال إذا بعتها.
وحتى لو كنت أخسر في ذلك؟
نعم.
حتى لو كنت أخسر في ذلك مثلا؟
حتى لو كنت تخسر أنت تقيمها بالسعر الذي يمكن حقيقة أن تباع به.
عن مثل
أنا عرضت سلعتي بمليون لن تباع، 500,000 لن تباع.
يعني بقيت 10 سنين مثلا.
نعم.
إذا بقيت عندي 10 سنين وأنا لم أبيعها أخرج عليها عن كل سنة يعني حتى لو كسبت؟
نعم، لأنه كالمال سواء بسواء ما دامت أعدت للتجارة.
طيب جزاك الله خير. عندي سؤال آخر إذا سمعت.
تفضل.
نحن في بعض الأحيان عندما يموت عندنا ميت في الثلاث الأيام الأولى بعضنا من أهل الميت يصنع طعام، فما رأيك في ذلك؟ جزاك الله خير وبارك الله.
يصنع طعام لمن؟
يصنع طعام لي عن الميت والموجودين الحضور، ونحن نبني بيوت للعزاء يحضر فيها الناس ونذبح الذبائح ونقدم، فما رأيك؟ ما نصنع طعام لأهلنا مثلا؟
على كل حال هنا نعم. أمر سبق تنويه عليه الآن
نعم.
ألا وهو أن الحديث الذي ذكره بعض أهل الفضل وأهل العلم أنه يمنع من صناعة الطعام، ألا وهو كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام للميت من النياحة، حديث لا يثبت إذ هو معلول، وعله عدد من أهل العلم الأولين كالإمام أحمد وكالدارقطني وكغيرهما. يبقى النظر هل الأولى أنني أصنع طعاما لأهل الميت وأرسله لهم تخفيفا عنهم، أم هم الذين يصنعون للأضياف؟ فأقول وبالله التوفيق، قد ورد حديث حسنه فريق من الفضلاء: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فإذا كان آل الميت مبتلون فيما هم فيه شرع لنا واستحب لنا أن نصنع طعاما ونرسله إليهم كي نعينهم على شيء أو نتعاون معهم على شيء من تخفيف الأحزان التي حلت بهم والمصائب التي حلت بهم. لكن هنا أمر آخر، فهذا الأصل، هذا الأصل أننا نصنع لهم طعاما لأهل الميت تخفيفا عنهم. كان أمر آخر، هب أن ضيفا أو عفوا أن معزيا من المعزين أتى من بلاد بعيدة ويصعب عليه أن يسلم عليهم ويعزيهم ويرجع في الحال، فاضطر لوعثاء السفر أن يمكث وقتا مع أهل الميت لمؤانساتهم، فقام الجيران بإرسال طعام لهذا الضيف بهذه المثابة وهذا التوصيف الذي ذكر، فلا أرى من منه مانعا. والذين منعوا احتجوا بتضعيف حديث احتجوا بالحديث الضعيف، ألا وهو كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام للميت من النياح، وإلا فالتجويز أصح، وذلك لحديث عائشة كانت تأمر بالتلبينة فتصنع وتقول إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة أو مذهبة على الوجهين لبعض الحزن والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى، أنا من أسبوعين عملت عملية بسيطة في عنق الرحم، فكان نزل علي دم، فالدكتورة قالت لي إن ده دم عذر شرعي، فأنا دلوقتي بقالي أسبوعين، فلحد دلوقتي الدم نازل، فروحت للدكتورة قالت لي ده نزيف، فأنا عايزة أعرف يعني أصلي ولا أعملي؟ أنا مستحية إن أنا أقف بين إيد ربنا وأنا نزل علي دم جديد كده.
إذا الطبيبة قالت لك مؤخرا هذا دم نزيف فيكون دم استحاضة، لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان ولا من غير ذلك، فصلي اغتسلي وصلي، بارك الله فيك.
شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير شيخ مصطفى.
وياكم
شيخ مصطفى، عندي سؤال لك.
تفضل.
أنا هلا رميت يمين على زوجتي، قلت لها أنت طالق 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 لو بدك تطلع من البيت، ونسيت وطلعت من البيت، بس أنا بعدها يعني قلت لو طلعت وهي ناس يعني سميت إن هي لو طلعت ما بكون مطلقها، وهي طلعت قبل أنا ما أحكي لها ما بلغها إنها خلاص لو بدك تطلعي، طلعت قبلها وقالت لي إن أنا نسيت وطلعت من البيت، فكون اليمين هيك واجي عليها.
أنا أختار الرأي القائل من آراء أهل العلم أن ذلك طلاق معلق أيضا، ويكفر كفارة يمين ولا يحتسب، والله أعلم.
إن هي نسيت يعني يا شيخ عادة طلاق معلق هذا؟
أنا قلت لك لا أتدين بوقوع من الأصل.
طب يا شيخ
مع أن الخلاف فيه ثابت وقوي قوي جدا يعني، لكن هذا الذي أختاره في المسألة لعدم وجود الدليل الصريح على وقوع الطلاق المعلق، والله أعلم. والأصل بقاء الزوجية وعدم انفكاكها إلا بشيء صريح، والله أعلم.
طب وفي كفارة اليمين الشيخ؟
إذا احتطت كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.
ولازم أن الكفارة تكون رأسا؟
نعم،
لازم أنا أكفر الكفارة عطول، تكون أن أنا أطلع الكفارة عطول، ولا لو استنيت شوي وطلعت بعد عادي؟
الشأن في كفارات الأيمان ليس على الفورية، إلا كفارات الظهار تكون قبل الغشيان، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الإمام، بسأل عن حكم العمل في محل ملابس حريمي، طبعا بيبيع البنطال والحاجات طبعا حضرتك عارفها، ده السؤال الأول. السؤال الثاني بسأل عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني كنا عارفين أنه هو في مكة بيعمل تاجر، فماذا كان عمله في المدينة؟ شكرا يا فندم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن كنت تعمل في محل ترى فيه أنك تساعد على الإثم والعدوان فلا تساعد على الإثم والعدوان، بارك الله فيكم. إن كنت تعمل في مكان ترى أن السلعة ممكن تستعمل على الوجهين، الوجه الذي هو حلال والوجه الآخر، فيجوز العمل في المحلات التي فيها الوجهان، والله أعلم. أما إذا كان الأغلب شر وفساد فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. هذا وعن عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فبالاستقراء النبي عليه الصلاة والسلام كان يتاجر أحيانا بمدينته، ولكن أغلب دخوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام من غنائم الحرب، فقد أحل له منها خمس الخمس كما قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الآية، فكانت الغنائم تقسم 5 أخماس، 4 أخماس للمجاهدين، والخمس الخامس يقسم 5 أخماس للرسول منه خمس، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
شيخ مصطفى بدي أسأل سؤال بعد إذنك.
تفضل.
انا اعمل مع شخص براتب شهري والشخص هذا بياخد اعمال في الكنائس والبنوك الربويه بدار حكمها بلالك.
ماذا تعمل عنده؟
بعمل انا راتب شهري.
نعم.
بيركب بوابات على الكهرباء.
قد الاعمال حلال؟
بيركب بوابات على الكهرباء، باب على الكهرباء. نعم.
عموما انا مش لست متقنا للسماع، لكن عموما اذا كنت تعمل عند شخص شرير عملا حلالا لا تعنه بهذا العمل على الشر والمنكر جاز لك ذلك. والدليل على ذلك حديث خباب بن الأرت، وبه استدل البخاري وعلق الترجمة: هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ استدل بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل السامي، عملت له أي سيوفا وأسهما، ثم جئت أتقاضى، قال: لن أقضيك أي لن أدفع إليك أموالك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أفأنا ميت وحي؟ قلت: نعم. قال: إذن أنا أقضيك فسأوتى مالا ولدا. فنزل فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فاستدل به العلماء على جواز العمل عند شخص كافر، لكن بقيود، منها أن يكون العمل نفسه حلال، وأن لا يعان بهذا العمل نفسه على باطل، وأن لا يمتهن دينه. وقد عمل يوسف عليه السلام عند عزيز مصر، والله أعلم، عند ملك مصر عزيزا عليها، وكان ملك مصر كافرا في ذاك الزمان، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الواد
الشيخ مصطفى معي؟
نعم. تفضل. تفضل.
ازاي حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن اعرف فضلتك هتصلي فين بكره ان شاء الله؟
بصلي في بلدتي غدا الجمعه ان شاء الله. السلام عليكم. اقول قد كنت وعدت احد الاخوه بالحديث شيئا عاجلا وسريعا عن فقه الطب النبوي، فاقول وبالله تعالى التوفيق: كما أن الصلاة لها فقه، الزكاة لها فقه، والحج له فقه، فكذلك الطب النبوي له فقه. فأقول بالله تعالى التوفيق: إن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت الوصفات التي وصفها للمرضى، فبعض المرضى وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل، لما جاء رجل يشكو بطنه قال: اسقي عسلا. قال: قد سقيت فلم يبرأ. قال: اسقي عسلا. فرجع وقال: قد سقيت فلم يبرأ. قال: اسقي عسلا. صدق الله وكذب بطن أخيك. أخذ العلماء من ذلك فقها يتعلق بالجرعات، فقد يكون الشخص أعطى المريض عسلا لكن بجرعة لم تكن كافية، فلما كرر الأمر باسقي عسلا أعطاه الجرعات التي كفت، فكانت سببا في الشفاء. ثم إن النبي أيضا وصف لأقوام آخرين الحبة السوداء، قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. ووصف لآخرين ألبان الإبل وأبوال الإبل. ووصف لآخرين التبرد بالمياه، إذ قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وكذلك وصف السنا لأقوام آخرين. وصف القسط الهندي، العود الهندي والقسط البحري لأقوام آخرين. وصف الحجامة لأقوام آخرين. وصف الكي، إذ قال: إن كان شفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شرطة محجم، وفي كية بنار، في شربة عسل. وأنا أمتي عن الكي، وهذا النهي نهي تنزيه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. فالحاصل من تعدد وصفات النبي عليه الصلاة والسلام للمرضى أخذ العلماء فقها للطب النبوي، فليس كل مرض يعطى صنفا عاما، إنما كل مرض يؤخذ له من السنة ما يناسبه وبالقدر المناسب. فمثلا في الحبة السوداء، هل تؤخذ على الريق أم لا؟ هل تؤخذ حبيبات أم مطحونة؟ هل تؤخذ كمشروب أم لا؟ هل تؤخذ مضافة إلى غيرها أم لا؟ هل تستنشق أو تؤكل؟ كل هذه تفاصيل ذكرها الحفاظ رحمهم الله. فالحاصل أنني أردت أن أشير للأخ إلى أن الطب النبوي له فقه كذلك، وبمشيئة الله لعل درسا متسعا يتيسر للإتيان على هذا الفقه حتى لا تظلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما من أطباء جاحدين للطب النبوي. ورب العزة يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك النبي ثبت أنه أو ثبت في زمانه أن لديغا رقي بفاتحة الكتاب، وأن النبي كان يقرأ في يديه بالمعوذات ويدفل في يديه ويمسح الرأس وسائر الجسد، كان يفعل ذلك إذا اشتكى. فما بين طبيب جاحد وما بين شخص قليل الخبرة بطرائق التطبيب، فحينئذ يحصل بين الطرفين خلل واضح من كل فريق، فريق الأطباء المنكر للتطبيب النبوي وفريق آخر من المتسرعين المتعجلين الذين لا يفقهون تطبيبا، والأمر وسط بين هؤلاء وأولئك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أردت أن أسألك بعض الأسئلة، ممكن؟
سل وأوجز.
طيب، الأول، هل يجوز الجمع بين النيات في صلاة النفل؟ كأن أصلي مثلا ركعتين بنية الضحى ونية سنة الوضوء ونية الاستخارة مثلا.
المذكورات يجوز. المذكورات تجوز، لأن هناك تفصيل دائما. المذكورات التي ذكرت، صلاة الاستخارة عقب ركعتي الضحى وركعتي الضحى عقب الوضوء، كل ذلك جائز. فالمثال الذي ذكرته تجوز فيه نية الجمع.
طيب، والجمع بين السنة الراتبة مثلا وسنة الوضوء أو سنة الاستخارة؟
لا بأس أيضا، لكن لا يصح. طيب، كما هو معلوم أن تجمع بين سنة الصبح وسنة الظهر في ركعتين. أظنك تفقه.
طيب، السؤال الثاني، ما حكم السترة في الصلاة، وما صحة حديث لا تصلي إلا إذا سترة؟
حديث لا تصلي،
بارك الله فيك. ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وما هي الساعة التي يرجى فيها الدعاء في يوم الجمعة؟ وبارك الله فيك
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن سترة المصلي، فسترة المصلي مستحبة عند جمهور العلماء، مستحبة عند جمهور العلماء. وكان النبي له حربة أو له عنزة تركز له، أي رأس حربة، عصا في نهاية حربة من حديد تركز له ويصلي إليها، لكنها ليست على الوجوب. ومن الدليل على أنها ليست على الوجوب، وهو دليل الجمهور منه الإمام الشافعي رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار. قال الشافعي رحمه الله: وانتفاء الجدار يعني انتفاء السترة. وفي رواية أخرى: صلى إلى غير شيء يستره، وإن كان الأخير معلولا. أما الحديث الذي فيه بلفظ الأمر لا تصلي إلا إلى سترة، فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف معلول. نعم، أعلم أن بعض الأفاضل حسنه، لكن وبجمع الطرق والنظر في المتون مقارنة تبين أن هذه اللفظة لا تثبت، وهي شاذة. لفظة لا تصلي إلا إلى سترة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثابتة: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليمنعه. فقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من المفهوم المخالف له، كما قال بعض العلماء استفاد عدم وجوب السترة. فالسترة مستحبة ليست بواجبة، والله أعلم. أما عن قولك ما العدد الذي تنعقد به الجمعة فلم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا إن أقل ذلك 40 مستدلهم أو عفوا إن أقل ذلك 12 مستدلهم أن النبي كان يصلي يخطب بأصحابه، فجاءت عير من الشام عليها تجارة فانصرف الناس وبقي مع النبي 12 شخصا، فاحتج البعض بأن هذا أقل عدد صلى به النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة، وهذا ليس بصحيح عند التحرير، ليس لا أعني ليس بصحيح متنا، إنما صحيح متنا، صحيح متنا، صحيح متنا، لكن ليس بصريح وبصحيح في الاستدلال به على عدم انعقاد الجمعة بأقل من 12 شخصا. الحديث ثابت صحيح، لكن القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد لا يستفاد من الحديث، فلو لم يبق إلا رجلان لصلى بهما النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة فقد اختلف فيها على أقوال كثيرة جدا، من أشهرها أنها بعد العصر، ومن أشهرها أنها آخر ساعة ليس بعد العصر على الإطلاق، ومن أشهرها أنها من عند صعود الخطيب المنبر إلى انقضاء الصلاة. وكل الأخبار التي وردت في هذا الصدد معلولة، حتى الخبر الذي ورد في أنها بعد العصر معلول مرفوعا ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استظهر بعض أهل العلم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن أن النبي قال إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخنا.
تفضل.
بنسألك أني في حالة أني نمشي نشتغل في مكان معين في شركة ونمشي، وطبعا مثل رئيسي المباشر ما يعطينيش في شغل، نقعد لين نروح يعني ما نشتغلش مثلا الفترة سنة أو اتنين، هل المرتب بنتقاضى فيه حلال أو حرام؟
إذا لم تكن متهربا من عمل عهد إليك به فالراتب حلال.
وفي حالة تانية إن أني أحيانا يعني أني ذا كفاءة وذا نقدر نشتغل حتى لوحدي، يعني هل في حالة أني أخذت شغل بعد ساعات الدوام الرسمية في مكان تاني هل حلال ولا حرام؟
لا هذا السؤال لو تفضلت، هذا السؤال
في حالة أني أنا مثلا صاحب كفاءة ومثلا في مكان تاني محتاج أن نساعده أو نشتغله في خاطي وقت الدوام تاعي.
إذا كنت لا تضر بالعمل الأول فحلال، إذا كنت من ذوي الخبرات وأنت موظف في هيئة من الهيئات تؤدي للهيئة حقها أمام الراتب الذي تتقاضاه، وبعد أن تنصرف من عملك تعمل عملا آخر يدر عليك دخلا، فلا بأس إذا كنت ستؤدي للعمل الأول حقه، والله أعلم.
لكن يا شيخي إن العمل أنا ما نشتغلش يعني في يعني مثل البطالة المقنعة،
هل يعني كانت هناك شروط في العقد أنك لا تعمل؟
لا 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 هناك عقد ينص على ذلك.
ليس هناك عقد، إذا لا بأس بالعمل
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفاك الله عافاك يا شيخ، الله يرفيك.
وياك وياك، تفضل.
الله يبارك فيك. طبعا عايزين نسأل يا شيخ عن الحديث اللي هو الذي تقرأ على عند اللسعة واللبغة.
نعم.
عن قراءة الفاتحة وجمع البزاق والكلام ده يا شيخ.
لا أعد سؤالك، أعد سؤالك لو سمحت.
اللي هو بتاع اللسعة، عند اللسعة أو اللبغة.
عندي.
اللي هو الفاتحة تقرأ عليه الفاتحة ولا جمع البزاق و
عن أي شأن تستخبر؟
جمع البزاق.
عن أي شأن تستخبر؟
عن اللي هو اللبغة أو اللسعة يا شيخ.
أيوة. الحديث فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى بتاعه.
نعم.
المعنى.
إيه سأشرحه لك.
المعنى برضه بنفسه.
النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فمروا بقرية من القرى فسألوا أهلها القرى أي حق الضيف الذي ينبغي للضيف، فلم يقدموا لهم حق الضيف، ثم ما لبثوا أي أهل القرية إلا وقد لدغ سيدهم لدغته حية أو عقرب، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن سيدنا سليم، يعنون بالسليم اللديغ، ويطلقون السليم على اللديغ تفاؤلا بالشفاء كما نقول فلان البصير وهو أعمى، فقالوا إن سيدنا سليم أو إن سيد الحي سليم يعني لديغ، فهل منكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، فوافقوا. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا بين الصحابة بالرقية، فقام يرقي يدفل في يده يبزق في يده ويقرأ بفاتحة الكتاب، ورقى هذا المريض فشفاه الله، فأخذوا قطيع الغنم وتحرج بعضهم من الغنم وقال أنا أكل بالقرآن، فقبل البعض وتوقف آخرون، ولكن عموما أخذوا الغنم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فبهذا استفيد جواز الرقية بالقرآن وأخذ الأجر على الرقية بالقرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد أزف الوقت على الانتهاء، أقول بين يدي الانتهاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة، وأن يبارك في قناتهم، ويجعلها دائما وأبدا قناة رائدة داعية إلى الخير، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، معلمة الناس توحيد ربهم وأمر دينهم، اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين فيها بحفظه، وأن يسددهم سداد من عنده، وكذا الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. دوما أوصي نفسي وإخواني بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك العلم المقرب من الله، وكما أننا نصلي فنثاب ونزكي فنثاب ونعتمر فنثاب، كذلك نتعلم ديننا، نتعلم كتاب ربنا، ونتعلم سنة نبينا، فنثاب على هذا التعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وليعلم أن هذا القرآن وتلك السنة بصائر لمن حملهما، قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذا أوصي نفسي وإخواني بالحرص على النافع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فأهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون. كذا لا ننسى جميعا ذكر الله والإكثار منه، فخير زاد بعد تقوى الله الإكثار من ذكر الله، وهو من الباقيات الصالحات بل أجلها وأعظمها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فمن سره يا عباد الله أن تنور صحيفته يوم يلقى ربه فليكثر من ذكر الله، به يطمئن القلب ويهدأ البال ويرطب اللسان وتتنزل الملائكة وتخنس الشياطين، ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألا ويكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل والجميل لهذا النبي الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، آتاه الله الوسيلة والفضيلة، اللهم آمين. وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، ألا وأكثروا من الاستغفار وليكن لكم شعارا امتثالا لأمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا ورفعة للدرجات وحطا للخطيئات وكذلك صرفا للبليات والملمات وكذلك استدرارا للأرزاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي،
لا توفني
عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بطهات في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.